السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. لقد قال الله في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وهم خير من أناب إلى الله عليهم الصلاة والسلام، مع ذكر نبي جليل من أنبياء الله الكرام، ألا وهو صادق الوعد إسماعيل عليه السلام. قال الله تعالى آمرا بالتذكير به: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلا شيء من قصة هذا النبي الكريم صادق الوعد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خير من الأخيار. قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. نبي كريم، رسول كريم، صادق الوعد، خير من الأخيار عليه الصلاة والسلام، ألا وهو إسماعيل صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبوه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فأقول مذكرا بهذا النبي الكريم الذي من نسله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس من نسل إسماعيل من الأنبياء إلا سيد ولد آدم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيمتد نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام، ومن ثم إلى إبراهيم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. صلوات الله وسلامه على أنبيائه الكرام. أقول مذكرا بشيء من مولده وقصة رزق إبراهيم عليه السلام به. إن إبراهيم عليه السلام لما كذبه قومه وألقوه في النار وسلمه الله من النار وسلمه الله من الأشرار، ترك البلاد وخرج منها لما لم تجد دعوته فيهم ولم ينتفعوا به، واتهموه بالكذب واتهموه بالسحر إلى غير ذلك من الاتهامات. ترك لهم البلاد قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وكما في الآية الأخرى قال: إني مهاجر إلى ربي. فترك إبراهيم عليه السلام البلاد ودعا ربه سبحانه أن يرزقه ذرية صالحة، فقال: رب هب لي من الصالحين. سأل الله عز وجل أن يهب له من الصالحين، وكانت السن قد تقدمت بالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فنزل مع زوجته سارة عليها السلام بلاد الجبابرة، وكانت سارة على درجة فائقة وعالية من الجمال عليها السلام، كانت على درجة عالية من الجمال، وهي جدة الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت مع زوجها إبراهيم عليه السلام بلاد الجبابرة قالوا للجبار الذي يحكم هذه البلاد: لقد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض مثلها امرأة. فقال: ائتوني بها. فأخذت سارة عليها السلام من زوجها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأدخلت على الجبار. فقال له إبراهيم عند دخولها وبينه وبينها: إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فلا تكذبيني، فأنت أختي، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. الحاصل أن سارة عليها السلام دخلت على الجبار فمد يده لتناولها. مد الجبار الظالم الغشوم يده لتناول سارة عليها السلام، فلما مد يده لتناولها دعت ربها فهو حسبها ونعم الوكيل سبحانه وتعالى، فقالت: اللهم كف يد الكافر. فتوقفت يده، شلت يده، لم يستطع أن يمد يده إليها، كفت يده، شلت يده. فقال: إذن لها لي وأنا أتركك ولن أقربك بسوء. فقالت: يا رب، لا يقولون عني ساحرة، اللهم فك يده، اللهم فك يده. فأطلقت يده، ولكن ليس لكافر عهد وليس لكافر ذمة في غالب الأحوال. فمد يده لما رأى من حسنها مرة ثانية إليها، فدعت ربها: اللهم كف يد الكافر. فأيضا شلت يده، لم يستطع أن يمدها إليها. فقالت، فقال لها ثانية: إذا الله لي ولن أقربك بسوء. فدعت ففكت يده. ثلاث مرات يحدث هذا. فقال: أخرجوها من عندي، فما جئتموني بإنسان، إنما جئتموني بشيطان. فأخرج هذا الجبار من عنده. وكان الخليل إبراهيم عليه السلام يصلي يدعو ويسأل ربه أن يسلم زوجته. الحاصل أن الجبار قال: أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان ولكن أتيتموني بشيطان. وأعطاها هاجر هدية، أخدمها هاجر، أعطاها هاجر كأمة من الإماء تتملكها سارة عليها السلام. وكانت هاجر هي الأخرى وضيئة حسناء عليها السلام. فخرجت وقد سلمها الله سبحانه من شر هذا الجبار. خرجت ومعها هاجر، وعرضا من النواحي الفقهية قبلت سارة عليها السلام هاجر كهدية أما من الإماء أهداها لها هذا الجبار. فعرضا من النواحي الفقهية يجوز قبول هدية الكافر، هدية الكافر يجوز قبولها ما لم تكن رشوة عن الدين، وذلك لأن سارة عليها السلام قبلت هذه الهدية هاجر. فخرجت من عند إبراهيم، من عند الجبار، ولقيها إبراهيم يسألها: ماذا فعل الله بك يا سارة؟ قالت: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله عز وجل كف يد الكافر وأخدم وليدة أي وأعطانا أمة من الإماء تخدمها تخدمنا. ثم ما لبثت سارة أن آذت هاجر لإبراهيم عليه السلام. فأقول وبالله التوفيق إن سارة قبلت الهدية من الكافر ألا وهي هاجر، وآذتها بعد ذلك لإبراهيم عليه السلام فقبلها إبراهيم عليه السلام. هذا ومن الأدلة على جواز قبول هدية الكافر أيضا ما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب وأكل منها، وأيضا أهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة. وكذلك فالمقوقس ملك مصر أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ألا وهي ماريا وأختها نسرين، في هدايا أخر أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصل الأمر أن هاجر أخذتها سارة عليها السلام وأهدتها لإبراهيم عليه السلام، فتملكها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأصبحت ملك يمين. ومن حق الرجل أن يعاشر ملك اليمين، أن يعاشرها كما هو معلوم. فمن ثم وبعد أن تملكها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حملت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حملت بإسماعيل صلى الله عليه وسلم، حملت وتمادى بها الحمل. فحصلت الغيرة التي تحصل بين البشر، حصلت الغيرة التي تحصل بين البشر. وكانت سارة عليه السلام لا تنجب، فسبحان الله غارت من هاجر، وبعد بشر الله أيضا سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حملت بعد ذلك سارة عليها السلام، وحملت وهي على الكبر، وزوجها إبراهيم على الكبر أيضا حملت سارة بيعقوب بإسحاق عليه السلام، والذي كان منه ومن نسله يعقوب صلى الله عليه وسلم. أعود إلى هاجر عليه السلام، وقد حملت بإسماعيل عليه السلام، وكانت سارة أحيانا تنال منها، فاتخذت هاجر المنطق كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال أول ما اتخذت النساء المنطق هاجر عليه السلام، اتخذته لتخفي أثرها عن سارة عليه السلام. والمنطق الذي يربط في الوسط ويجرجر على الأرض حتى لا تتتبعها سارة عليه السلام. وبعد وإبراهيم عليه السلام يتحرك بوحي، خرج إبراهيم عليه السلام من البلاد بزوجته هاجر، بأمته هاجر وأم ولدي هاجر، خرج بها إلى مكة. هنالك ذهب إبراهيم عليه السلام بهاجر وقد ولدت إسماعيل عليه السلام، فذهب بهما إلى مكة حيث أمر أن يبني لله بيتا هنالك. فحمل ذهب إبراهيم عليه السلام ومعه هاجر، وإسماعيل أيضا وهو طفل صغير ذهبوا إلى مكة في مكان البيت الحرام. ولم يكن آنذاك جليس ولا أنيس، وليس بها بشر وليس بها زرع ولا ماء. ثم إن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام في هذا المكان وهم بالانصراف. ليس في البلاد أناس، وليس في البلاد زرع ولا ضرع ولا ماء، فكيف تترك امرأة ورضيعها في هذا المكان؟ ستتلف وسيتلف ولدها. فترك لهم إبراهيم عليه السلام قربة فيها بعض الماء وشيئا آخر من الزاد، ثم انصرف. وهاجر عليه السلام تنادي: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت. يا إبراهيم، وهو لا يلتفت. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله به. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. فغاب إبراهيم عن عين هاجر وإسماعيل ورفع يديه إلى السماء داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فغاب عنها ودعا بهذا الدعاء. أما هي مع وليدها، فنفد الزاد الذي معهما ونفد الماء أيضا، فبدأ الولد يشعر بالعطش وأمه كذلك، واللبن الذي في الثدي يحتاج إلى طعام وشراب حتى يتوارد، وليس ثم طعام ولا شراب فقد انتهى. فأشرفت هاجر على التلف وعلى الهلاك مع وليدها، فجرت بين جبلي الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة، تجري وتهرول بين الجبلين من الصفا إلى المروة تبحث عن ماء. الولد سيموت وهي كذلك ستضيع. تذهب إلى المروة ثم ترجع إلى الصفا 7 مرات. ذهبت من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا الثانية، ومن الصفا إلى المروة الثالثة 7 أشواط. ثم سمعت نداء فقالت: أغث، إن كانت عندك إغاثة أغث. فأوحي إليها أن تأتي بجوار الماء، فإذا بملك من الملائكة قيل جبريل يضرب الأرض بجناحه، فتفجر الماء، تفجر الماء بإذن الله والله على كل شيء قدير. تفجرت زمزم فكانت عينا معينا. تفجرت زمزم من الأحجار ومن بين الصخور، خرج الماء والله على كل شيء قدير. فشربت وسقت ولدها وطفقت تحوط حول الماء. قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته لكان عينا معينا. الحاصل أن القبائل المحيطة بمكة البعيدة عنها أيضا كانوا يحتاجون إلى ماء، فبحثوا عن ماء وأرسلوا واردهم يبحث عن الماء، فرأى طيورا تحلق، فقال: إن هذه الطيور لا تحلق إلا وهناك ماء. فتبع الطير حيث تنزل وحيث تحلق، فرأى الماء فأخبر القبيلة جرهم، فأتوا إلى الماء فوجدوا هاجر عند الماء، فعرضوا عنها أن يأخذ منها شيئا من الماء بالثمن، فقبلت ذلك على أن الماء لها. فالحمد لله، جعل الله لها من بعد عسر يسرا. فأكرموها وأكرموا بها، أكرموها وأكرموا بها، وحافظوا عليها وعلى والدها. فشب فيهم إسماعيل عليه السلام شبابا حسنا أعجب به وبأخلاقه وكرمه، بنبل أخلاقه وبشجاعته وبكرمه، وقد أنبته الله نباتا حسنا في عقله وفي جسمه وفي رزانته وحكمته عليه الصلاة والسلام، وكذا في كريم أخلاقه. فتزوج امرأة منهم، ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد يتفقد تركته، وقد أتى بين ذلك وفي ثنايا ذلك كان يأتي يزور ولده، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في قصة الذبيح. الشاهد أنهما وجد إسماعيل فسأل امرأته عن إسماعيل وعن عيشهم وكيف عيشكم، فأسنت بشر ولم تحمد الله، فقال لها قولي له شيخ كبير أتى إلى هذا المكان يقرئك السلام ويوصيك أن تغير عتبة بابك. فلما رجع إسماعيل آنس أن شيئا حدث في البيت، فسأل امرأته، قالت شيخ كبير طرق بابنا ويوصيك بعد أن يقرئك السلام أن تغير عتبة بابك. ففهم إسماعيل المراد فطلقها عليه السلام. ثم زارهم إبراهيم مرة أخرى فرأى امرأة غير التي رآها تزوجها إسماعيل عليه السلام، فسألها عن عيشهم فحمدت الله وأثنت بخير على الله سبحانه وتعالى، أثنت بخير على الله حامدة شاكرة لله. فقال لها إذا جاء إسماعيل اقرئه مني السلام وقولي له شيخ كبير أتاك يوصيك بعد أن يقرئك السلام بأن تثبت عتبة بابك. فجاء إسماعيل فسألها فأخبرته، قال هذا أبي وأنت عتبة الباب. فأمسكها ولم يطلقها إسماعيل، بل حافظ عليها عليه الصلاة والسلام. كان هذا شيء عن حال إسماعيل عليه السلام وعن حال أمه هاجر، عن حال إسماعيل وعن حال أمه هاجر. هذا وإسماعيل عليه السلام له ذكر آخر في مقام آخر. فإبراهيم عليه السلام كان يتفقد أحواله، قال تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وهو إسماعيل صلى الله عليه وسلم وصف بأنه حليم، كما وصف من قبل بأنه صادق الوعد، كما وصف أيضا بأنه من الأخيار عليه الصلاة والسلام. بشر إبراهيم صلى الله عليه وسلم على الكبر بإسماعيل عليه السلام، قال تعالى فبشرناه بغلام حليم. رزق بالغلام الحليم الذي هو إسماعيل على الكبر، كما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإبراهيم عليه السلام بشر بإسماعيل عليه السلام هو كبير السن، أعني وإبراهيم عليه السلام كبير السن. قال تعالى فلما بلغ معه السعي أصبح إسماعيل عليه السلام يجري وقوي على الجري والذهاب ها هنا وها هنا. وكما أسلفت فأبوه كان قد بشر به على الكبر لما بلغ معه السعي. قال إبراهيم له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك رؤيا منامية. وقال كثير من العلماء ومنهم عبيد بن عمير من أئمة التابعين رؤيا الأنبياء وحي، وتلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال الخليل إسماعيل، قال الخليل إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل لما رأى هذه الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك، ماذا أصنع معك، ما رأيك، انظر ماذا ترى. هكذا يقول الخليل إبراهيم لولده، أب يقول لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيجيب الابن بخير جواب، وقد علم أن أباه عليه السلام نبيا من الأنبياء. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. ليس هذا فقط، ليس ذبحي فقط، بل كل ما يأمرك الله به افعله يا أبي، ولا تتردد يا أبي. يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل يا أبتي ما يأمرك الله به، لا تتردد، لا تتخلف عن السمع والطاعة لربك سبحانه وتعالى. يا أبتي افعل ما تؤمر. فلم يقل: يا أبتي اذبحني، إنما أتى بما هو أعم: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني وليس بقدرتي بل بإعانة الله لي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالصابر صبره من الله وصبره بالله، ولن يستطيع شخص أن يصبر إلا إذا صبره الله سبحانه. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كذا قال إسماعيل لأبيه. يورد هنا بعض المفسرين بعض الإسرائيليات التي حاصلها أن إبراهيم عليه السلام لما أخبر هاجر وإسماعيل بذلك تراءى لهم الشيطان، فجاء إبراهيم وقال: يا إبراهيم أنت رجل كبير، ترى رؤيا تذبح بسببها ولدك، تذبح بسببها ولدك، أليست قد تكون من الشيطان؟ أليس ذبح الأبناء محرم؟ أليس القتل بمحرم؟ ولم يزل يراجع إبراهيم، وإبراهيم يتعوذ بالله منه ويرجمه بأحجار، كذا في الإسرائيليات ليس في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يئس الشيطان منه ذهب إلى إسماعيل: يا إسماعيل أبوك كبر، سنه تقدم، وبدأ يعتريه الخلل، أبوك يريد ذبحك، هل رأيت هذا؟ هل سمعت أن أحدا يقتل ولده، يذبح ولده؟ لا تسلم له يا إسماعيل. فعرفه إسماعيل ورجمه وذهب إلى هاجر: يا هاجر رجل كبير يذبح طفلا صغيرا يقتله، أي شيء هذا؟ فما زال بها حتى رجمته هي الأخرى. قال البعض: فلذا شرع رجم الجمار، لكن ليس في هذا شيء عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك شيء من كتاب الله عز وجل، إنما الوارد في الكتاب العزيز والسنة المباركة على القدر المبين في الصور التي ذكرت قصة إسماعيل، والتي منها: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسبحان الله، إبراهيم يمتثل أمر ربه، وإسماعيل كذلك، وهاجر قبل تقول لزوجها إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. قال تعالى: فلما أسلما لما استسلما لأمر ربهما أمر خالقهما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام استسلما لأمر الله وطرحه إبراهيم عليه السلام على الأرض على وجهه واستخرج السكينة وشحذها كي يذبح إسماعيل عليه السلام استسلما لأمر الله وطرح إسماعيل عليه السلام تله إبراهيم للجبين طرحه على وجهه لذبحه وإسماعيل مستسلم. قال تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد امتثلت أمر ربك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا هكذا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم فنزل الفداء نزل كبش من السماء من عند الله سبحانه فدى به ربنا إسماعيل عليه السلام فدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم هكذا سلم الله إسماعيل عليه السلام. هذا وأكثر العلماء على أن الذبيح هو إسماعيل الذي فدي بذبح عظيم وذلك لأن إسحاق لم يكن له ذكر آنذاك ثم من الحجج الدامغة على أن الذبيح هو إسماعيل أن سارة عليه السلام لما بشرت بإسحاق بشرت بيعقوب كذلك إذ الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلم تكن لتبشر بيعقوب ثم تؤمر بذبح إسحاق ثم يؤمر زوجها بذبح إسحاق قبل أن يولد يعقوب. فهذا من المرجحات التي رجح بها أن إسماعيل هو الذبيح صلى الله عليه وسلم. هكذا رجح جمهور علماء أهل السنة والجماعة هذا وسلم الله إسماعيل عليه السلام من الذبح والحمد لله والحمد لله رب العالمين. ثم وبعد زمن زار إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل في مكة وقال له يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني أن أبني لك أن أبني له بيتا ها هنا فهل تعينني؟ قال نعم يا أبتي نعم يا أبتي أعينك بإذن الله بعون الله. فرفع القواعد من البيت كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رفع قواعد الكعبة المباركة المشرفة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين وهما يبنيان البيت يبنيان الكعبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فيسألان الله القبول يبنيان الكعبة وليس هناك بشر يراء لم يعملان عملا يرأيان به البشر فليس ثم بشر آنذاك يراء ولا يعمل من أجله ومع ذلك يسألان الله القبول يرفعان القواعد من البيت قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا شأن أهل الصلاح عموما يعملون الأعمال الصالحة ويسألون الله القبول كما قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. مع أنها نذرت نذرا لله أن يكون ما في بطنها خالصا لعبادة الله ولخدمة بيت الله، ومع ذلك سألت الله القبول فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فليكن شأننا فعل الخيرات مع سؤال الله القبول. إن الله ذكر أقواما من أهل الإيمان فقال: والذين يؤتون ما آتوا، أي يفعلون ما فعلوا من الخيرات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الأعمال الخيرة الطيبة ويسألون الله القبول ويخشون ألا يتقبل منهم العمل. وقد ورد أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الكريمة، وإن كان في السند ضعف يسير: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فهذا دوما شأن أهل الإيمان، يعملون الصالحات ويسألون الله قبولها. فكم من عامل يعمل ولا يتقبل عمله؟ ألم يقل الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الشاهد أن الشاهد أن كل من ولدي آدم قرب قربانا، ولكن القبول على الله، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فكذا نتخلق بأخلاق الأنبياء والصالحين، أننا نعمل صالحا ونسأل الله القبول. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه ويسأل الله أن يتقبل الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. فيعملون الأعمال ويدعون الأدعية ويسألون الله القبول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فجدير بنا ومع أعمالنا، مع صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا وصبرنا وإصلاحنا بين الناس، أن نسأل الله القبول، أن نسأل الله القبول. الشاهد أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بدأ يرفعان القواعد من البيت. إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة حتى ارتفع الجدار. فأتى إبراهيم عليه السلام بصخرة وضعها بجانب الجدار حتى يقف عليها ويبني أعالي الكعبة، وإسماعيل يناوله الأحجار. فهذه الصخرة التي وقف عليها إبراهيم أسترت قدمه فيها، وهذا بإذن الله وبتقدير الله وبقدرة الله. أسترت قدمه في الحجر، وهذا مقام إبراهيم، وكان ملتصقا بالكعبة إلى أن أخره عمر عليه السلام في زمانه. الشاهد أن إسماعيل عليه السلام من مناقبه أنه كان مع أبيه إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة، كان مع أبيه إبراهيم عليهما السلام في بناء الكعبة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ما تقدم ذكره في شأن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. فنعمة الخصلة نتخصل بها، والتخلف عنها من صفات النفاق، من صفات المنافقين ومن علامات النفاق. قال تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال العلماء أرسل إلى ما هو عن يمين، إلى من هم عن يمين الكعبة ومن حولها، فأرسل إلى أهل اليمن، والذين هم عن يمين الكعبة ومن حولها يدعوهم إلى الله، فكان فيهم رسولا نبيا. وأنزل الله عليه كتابا كما قال تعالى في كتابه الكريم قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فأوحي إليه وأنزل عليه كتاب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إن وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فذكر إسماعيل في الذين أوحي إليهم عليه السلام. وكان راميا يرمي بالسهام ويرمي بالنبال. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إن أباكم كان راميا. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلنتأسى به في أمرنا أهالينا بالصلاة وبالزكاة، فنحن مسؤولون عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات بركب الأنبياء والصالحين، بركب المتقين المقربين. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأهل الإسلام، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يسلمها من الشرور والآثام، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين. أسأل الله ذلك، أن يجمع بين قلوب أهل مصر على كتابه وسنة رسوله الأمين محمد، أن يجمعهم ربنا بعد شتات، وأن يؤلف بين قلوبهم بعد فرقة واختلاف. اللهم آمين، اللهم آمين. في هذا المقام أذكر نصارى مصر بما لهم علينا من حق، أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن قولهم المسيح ابن الله، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وربنا ليس معه إله غيره، وربنا سبحانه كذلك ليس بثالث ثلاثة. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، فإنكم إذا متم على هذا المعتقد الذي هو عيسى ابن الله ستخلدون في الجحيم. فتوبوا إلى الله ربنا وربكم وأسلموا له، ونزهوا عن الصاحبة والشريك والمثيل والولد. هذا وأذكر الصوفية بتقوى الله وأن يقلعها عن قوله مدد يا فلان ومدد يا فلان. فالذي يمد هو الله، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. ختاما أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبالإكثار من ذكره والاستغفار وحسن الإنابة إليه والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.